بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صلى على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الظهور الحالي من جملة تقسيمات الظهور هو تقسيمه إلى الظهور اللفظي والظهور الحالي، والمقصود من اللفظي ما كان يرجع إلى الدلالة اللفظية، يعني كان منشأ الظهور هو الدلالة اللفظية، لذلك يسمى باللفظي، كدلالة اللفظ على العموم، كدلالة اللفظ على الإطلاق بقرينة مقدمات الحكمة، أو كدلالة اللفظ على إرادة المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي. وتارة العموم الظهور ظهور حالي، مقصودنا من الظهور الحالي ما يرجع إلى حال المتكلم حين الكلام، ولكن منشأه ليس اللفظ، وإنما منشأه شيء غير اللفظ ولا يحدد. مثلا المتكلم يتكلم في قم ويقول أكرم كل عالم، هذا أكرم كل عالم له ظهور حالي، وهو كونه ظاهر في الفقيه، باعتبار أن الكلام صدر في قم، فباعتبار مكان الكلام انعقد ظهور حالي لكلام المتكلم، وأنه أراد الفقيه مثلا، أو القدر المتيقن هو الفقيه. أما لو كان هذا الكلام صادرا من المتكلم في غير قم، في مدينة ثانية كمدينة مثلا نفرض طهران مثلا، قد يقال أنه ليس لكلامه ظهور حالي في إكرام الفقيه بالخصوص. إذن الظهور الحالي تارة ينشأ من المكان، تارة من الزمان، تارة من ملابسات المجلس الكلام، أحيانا عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، أحيانا المتكلم يتكلم في مجلس طابعه مثلا طابع اقتصادي أو طابع سياسي أو طابع اجتماعي، فبمقتضى هذا الطابع الذي سيطر على المجلس الكلام له ظهور حالي في أن مراده القضية الفلانية من هذا العام، ذكر المطلق ولكن لا ينعقد لإطلاقه أي ظهور، وإنما ينصرف كلامه إلى مسألة سياسية. ليش؟ لأنه يبحث في حول هذه المسألة في هذا المجلس، إذن هناك ظهور حالي يدل على أن مقصوده هو الموضوع السياسي الفلاني، هذا نعبر عنه ظهور الحالي. لذلك الظهور الحالي من حيث المنشأ ليس محدد، وإنما له طابع إجمالي وكلي. المقصود من الظهور الحالي ما نشأ من غير اللفظ، ظهور لكلام المتكلم في كشف مراده الجدي أي المدلول التصديقي، ولكنه نشأ من غير مناشئ الأدلة اللفظية، سواء نشأ من زمان الكلام، من مكان الكلام، من مجلس الكلام، من قرائن سبقت الكلام في كلام المتكلم. المتكلم مثلا في البداية تكلم عن موضوع ثم ألقى خطابا، بحيث أن لخطابه ظهور حالي بالنسبة إلى ما سبقه من المقدمات. عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام. كلامنا يقع أن هذا الظهور الحالي هل هو حجة كالظهور اللفظي أم لا؟ ثلاث أدلة يمكن أن نصورها لحجية هذا الظهور الحالي. الدليل الأول أن نرجع إلى السيرة المتشرعة، نرى أن السيرة المتشرعة جارية على أنهم يعتمدون على الظهور الحالي كما يعتمدون على الظهور اللفظي. وأدل دليلا على ذلك ما نشاهدها الآن في أوساطنا، أي أوساط المتشرعة المتدينين، أنه أحيانا العالم والفقيه أو المجتهد الجامع للشرائط يسأل في مسألة في مجلس يجيب بجواب لو لم يكن أحد من السامعين في المجلس لفهم من جوابه العموم أو الإطلاق عليكم السلام، ولكن لأن السؤال طرح في ذلك المجلس وكانت هناك قرينة حالية فظهر كلامه في معنى خلاف العموم. وهذا كثير موجود في الاستفتاءات، يعني أحيانا الاستفتاءات التي الآن تنقل عن المراجع أحيانا تفسر بالعموم، والحال أن المرجع ما قصد العموم. زين، في الاستفتاء ما أكو قرينة على التخصيص، ولكن أكو ظهور حالي. وأحيانا العكس، تذكر قرينة أحيانا ولكن المقصود القرينة من باب التمثيل لا من باب التحديد، وإنما أكو هناك ظهور حالي على العموم. لذلك الدليل الأول نقول أن سيرة المتشرع جارية على الاعتماد وحجية الظهور الحالي، كما أنها كانت جارية على الاعتماد والحجية في الظهور اللفظي، وهذا دليل على حجية الظهور الحالي. خب لا لا، مو احنا اذا قلنا العوام دخلنا شنو في السيرة العقلائية، هذا راح يصير دليل الثالث. احنا كلامنا الان بالدليل الاول وهو السيرة المتشرعة. المتشرعون والمتدينون في اوساطهم، لذلك انا مستند بمثال الاستفتاء والمسائل الشرعية، لان اطار كلامنا في الدليل الاول هو اطار المتشرعة فقط، لا نجاوز هذا الاطار. ويمكن التضعيف او الرد على هذا الوجه، وهو أن السيرة المتشرعة لو سلمنا أنها موجودة الآن، قد أنه يقال أن إنكارها مكابرة. الآن موجودة هذه السيرة المتشرعة في الأمور الشرعية، يعتمدون على الظهور الحالي كما يعتمدون على الظهور الحالي في الأمور الغير الشرعية، ولكن المشكلة كيف نحرز اتصالها بعصر المعصوم، لأن الظهور الحالي بشكل عام قليل الوجود أو نادر الوجود. غالبا المتكلمون خصوصا أصحاب الشرايع، أصحاب الأديان، أصحاب الرسالات أو الرؤساء الأكابر في كل قوم، عندما يتكلمون بكلام دائما يركزون على القرائن والأدلة اللفظية، ما يعتمدون على الظهور الحالي. حتى شنو؟ حتى لا يضيع أو لا تضيع أغراضهم، لأن أغراضهم في مقام إصدار الأحكام أو الأوامر أو النواهي مهمة عندهم جدا. لذلك قلما يعتمدون على الظهور الحالي، غالبا يعتمدون على الظهور اللفظي. ليش؟ لأن الظهور اللفظي الاحتجاج به أقوى من الظهور الحالي. وغالبا الشخص الذي في مصدر الأمر والنهي بعد ذلك يعاقب أو يثيب على امتثال وعصيان أوامره ونواهيه، والعصيان والعقاب والثواب والامتثال هذا كله جزاء لأوامره ونواهيه، وهذا الجزاء يحتاج إلى مستند ووثيقة قوية، ولا توجد وثيقة أقوى من الظهور اللفظي. لذلك غالبا ما يعتمدون على الظهورات الحالية، لأن الظهورات الحالية قابلة للتلاعب كثيرا، وهذا ما نجده في كلمات السنة عندما يفسرون أفعال النبي صلى الله عليه وآله. النبي فعل فعلا، هم يفسرون تفسير آخر على أساس شنو؟ على أساس الظهور الحالي لإمام مذهبهم الذي استفاد من فعل النبي عليكم السلام ورحمة الله. أحيانا النبي يأتي بعمل هم يعبرون عنه بأن هذا كان مستحب، والحال أن النبي جاء به لعله من باب الواجب، بس لأن الفعل ليس له دلالة ومدلول لفظي، لذلك الفعل يتردد بين الوجوه وبين الاستحباب. بناء على هذا لا نعلم أن المعصومين اعتمدوا على الظهور الحالي مثل ما الآن المتشرع يعتمدون. إذن اتصالها أي السيرة المتشرعة بعصر المعصوم مشكل فتتزلزل، ولا يمكن الاعتماد عليها، خصوصا مع هذه النقطة، وهي أنه الاعتماد على الظهور الحالي خصوصا في مصدر التشريع، ومن يكون بمنزلة مصدر التشريع، مصدر التشريع الحقيقي وهو الله والمعصومين، أو مصدر التشريع العرفي وهو الناس أو عقلاء الناس، أمراء الناس، حكام الناس، عادة وغالبا الاعتماد على الظهور الحالي نادر. ولندرته كيف نحرز أن المعصومين وافقوا على ذلك؟ لعله من المحتمل قويا أنه لو سئل الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليه السلام، الإمام كان يرد بهذا الرد أنه كلما حدثنا به وكان ظاهرا من كلامنا اعملوا به، ولا تعتمد على الظهور الحالي. وهذا من مناشئ الاختلاف بين الشيعة والسنة، أن السنة غالبا في أفعال النبي وأقوال النبي يعتمدون على الظهور الحالي، ويعبرون عنه أن هذا اجتهاد الفقيه، والفقيه هكذا فهم، كأبي حنيفة مثلا ولعنة الله عليه هكذا فهم، ولذلك يكون فهمه حجة اجتهده. وهذا خوش توجيه، احنا اذا فتحنا هذا الباب وقلنا بحجة الظهور الحالي، هذا جدا توجيه راعي راح يكون لعلمائهم، خصوصا اصحاب مدرسة الرأي الذين قالوا الاجتهاد في قبال النص جائز، والمجتهد على كل حال مثاب، سواء كان اجتهاده عن حق او كان عن باطل. ولذلك حتى وصل الامر اليهم الى حد انه وجهوا حتى فعل ابليس، قالوا اجتهد في مقابل النص، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا موجود حتى في كلماتهم، يعني بلغوا الى هذا الحد من المستوى انهم حتى يقولون ان ابليس كلامه مو خطأ لانه اجتهد. والاجتهاد على كل حال مثاب، هون والمجتهد يثاب عليه، سواء كان على خطأ او على باطل. يعني في الحقيقة بعد ما بقي حد للباطل، كل شيء صار صواب. هذا جيد. لا، هو هذا نتيجة التصويت مولانا، هو هذا نتيجة هذا المبنى، هي نتيجة التصويت. لذلك وصلنا إلى حد أنه حتى فعل إبليس نقدر أنه نوجه توجيه عقلائي، اجتهد في قبال النص الإلهي فاسجدوا لآدم فسجد. لا 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 لا، احنا عندما ما يخالف، احنا عندما قلنا وهو التصويب، شلون واحد يوصل اليه؟ يوصل اليه بمقدمات، هذه من جملة المقدمات. احنا اذا اعتقدنا هذا الاعتقاد ان المجتهد دائما مثاب، وان اجتهاده سواء صادف الواقع او لم يصادف الواقع يثاب عليه، هذا النوع من الطابع التصويبي. هذا شوية اذا احنا بالغنا فيه صار التصويب المطبق، وهو أصلا الاجتهاد لا يوجد فيها خطأ من الأساس. على كل الحال هذا الدليل الأول ضعيف. الدليل الثاني أن نرجع إلى الكتاب والسنة ونقول أنه عندنا أدلة روايات نصوص أمرتنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، والرجوع إلى الكتاب والسنة يقتضي أن نرجع إلى الظهورات الحالية والظهورات اللفظية، ولكن هذا غلط. هذا الاستدلال أضعف من الاستدلال الأول، لأن الظهور الحالي أصلا ما له علاقة بالكتاب والسنة، لأن الذي ورد في الكتاب والسنة كله ظهور لفظي. لا لا، ظهور الحالي شنو ينتج من شنو؟ من شأن نزول الآية. إيه بس، ولكن مع ذلك إحنا لا نقول أنه شأن نزول الآية يقيد الآية أو يخصص الآية. خب ماكو مانع، صحيح، هذا كله صحيح، بس ولكن يبقى أو تبقى الآية على عموميتها وعلى إطلاقها. وإلا إذا قلنا، هاي نقطة مهمة في التفسير، إذا قلنا أن شأن النزول يخلق للآية ظهورا لفظيا يبلغ إلى حد الحجية، معناته أن الآيات الشريفة كلها وردت على نحو القضايا الخارجية، لأن معظم الآيات هي وردت بشأن النزول. ما عندنا آية، قليل جدا، لعله ما أتذكر أنا في التفسير أن هناك آية بدون شأن النزول. كل الآيات مع شأن النزول، معناته أن القرآن يختص بزمان النبي فقط. عرفتم الإشكال شنو صار؟ بشأن النزول فقط. هو وشأن النزول واقع خارجية مولانا. نعم، لذلك بعد القرآن يفقد حيويته واستمراريته. لذلك لا، صحيح، ولذلك أنه نحن شو نقول أن شأن النزول فقط من المساعدات ومن الممهدات لتفسير الآية، أما مو أن شأن النزول يشكل ظهورا بنحو الحجية في الآية، وإلا إذا شكل ذلك صارت الآية الشريفة كلها وقائع خارجية، بعد لا يوجد لا عموما ولا مثلا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة. نقول المقصود من البيعة البيعة الذي كان في زمان النبي، خلاص. نقول أحل الله البيع وحرم الربا، راجع إلى البيع والربا الذي كان موجودان في زمان النبي، بعد ما يشمل البيع والربا في زماننا، وهكذا. هذا أول لأجل هاي القرينة إحنا ماكو مانع. إذا قلنا بالقرينة الخارجية معناته إثبات خلافها يحتاج إلى دليل. لذلك معناته أنه نحن كنا نفسر الآيات الكريمة بعموماتها وإطلاقاتها إلا إذا قام دليل على التخصيص أو التقييد. إذا معناته أن شأن النزول ما يشكل دورا في ظهور الآية، وإنما شأن النزول من الممهدات ومن المساعدات لفهم تفسير الآية، أما أنها لا تخصص ولا تقيد. خب إيه صح، بس ولكن الكلام إذا يثبت السنة أعم من الحديث من القول المعصوم وفعل المعصوم وتقريره، بس بشرط أنه فعل وتقرير المعصوم يثبت له ظهورا بحيث أنه يقيد أو يخصص الآية الشريفة، وهذا قليل جدا، موارد كلش قليلة. لذلك نقول الدليل الثاني وهو أنه نرجع إلى الكتاب والسنة، هذا ما يشمل المقام لأن الظهور الحالي ما إلى مسبق، وإنما الذي يشمله الدليل أنه ارجع إلى الكتاب والسنة هو في الظهورات اللفظية، لأن الكتاب والسنة لا تجد فيهما الاستدلال بالظهور الحالي، وإنما غالبا إن لم نقل دائما الاستدلال بالكتاب والسنة مبني على الظهور اللفظي. فيبقى عندنا فقط الدليل الثالث وهو سير العقلائية. سير العقلائية لا شك ولا ريب في صغرويتها، كما لا شك ولا ريب في كبرويتها، ولكن المشكلة فقط في شرعيتها، أنها موافقة لرأي الشارع أو لا. لأنه بلا إشكال نرى أن العقلاء في محاضراتهم في تعامل بعضهم مع بعض بلا إشكال يعتمدون على الظهورات الحالية، طبعا إذا كان هناك ظهور حالي إحنا الصغرى بعد ما عندنا إشكال فيها، نفرض أنها موجودة الكلام في الكبرى يعتمدون على حجية الظهور الحالي لو كان موجودا، ولكن المشكلة هل أن الشارع وافقها أم لا. نحن إذا قلنا السيرة العقلائية هنا تثبت الظهور الحالي بنص من الشارع المسألة واضحة، أما إذا قلنا أن السيرة العقلائية تثبت حجة الظهور الحالي بظهور حال الشارع معناته استدلينا بالشيء على نفسه. هذا الإشكال راح يأتي، أنه نحن كيف نحرز موافقة السيرة العقلائية لرأي الشارع. نقول موافقة السيرة العقلائية لرأي الشارع مبنية على أن الشارع ظاهر حاله أنه ما ردع عنها، فمن عدم ردعه نكشف موافقته. خب يعني معناته أنه استدلينا على حجة الظهور الحالي بالظهور الحالي. نتيجة المطاف أن الظهور الحالي ليس حجة. هذا المخلص الذي يذكره الشهيد، أن أدلة حجة الظهور الحالي ضعيفة وإن كانت مورد سيرة العقلاء، وإن كان من المحتمل أحيانا أنه الأصحاب أو الشيعة أو الموالين اعتمدوا على بعض الظهورات الحالية لقول أو فعل أو تقرير المعصومين، ولكن كل ذلك أمر نادر، والذي يهم الفقيه أن يعتمد على الظهورات اللفظية. أجيبوا إلى مثاله، هاي المشكلة تطبيقه هو المشكل. لا 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 ظاهر حال لا ظاهر حال المتكلم في مقام البيان، المقصود يعني ظاهر حاله فعلا بحسب مقدمات الحكمة، أما مو ظهور الحالي في قبال الظهور اللفظي. نعم تارة نحن نفسر الظهور الحالي. إيه ليش باعتبار إيه ماكو مانع. إيه نعم ظهور حاله باعتبار شنو؟ باعتبار أنه هو في مقام البيان، وما دام هو في مقام البيان مفروض أنه يعتمد على القرائن، ولم يعتمد على القرائن، إذن من ظهور حاله يعني حال كونه متكلما نقول بذلك. بس ولكن هذا كله يرجع إلى شنو؟ إلى مقام اللفظ، يعني يرجع في الواقع إلى أنه نحن لا نرى في كلامه أي شيء يصرف عن ظهور كلامه في مراده الجدي. إيه نعم
تلك هي ظواهر الألفاظ، تلك الحجة بلا شك.
صحيح.
أما ظاهر الحال هل هو حجة الأول عليه
أم لا؟ لا ظاهر
عدة ظواهر فيبنى لظهور حال المتكلم في صوته.
حتى مقصودنا سيدنا من ظهور حال المتكلم الذي نقصده هنا يعني شنو؟ يعني في مقام إحراز المقدمات الحكمة، احنا اذا احرزنا المقدمات الحكمة اي ماكو مانع. لا لا اذا احرزنا اي دخلنا في الاطلاق، والاطلاق هو روح من 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 اقسام المدلول اللفظي، باعتبار ان نتيجة الاطلاق وان كان الاطلاق هو مقدمات عقلية وليست واحدة من مقدماتها مقدمة لفظية، ولكن نتيجتها نريد نقول ان لفظه وكلامه ظاهر في المطلق، لذلك انه هذا راح يرجع الى شنو؟ الى نوع من الظهور اللفظي.
ما يتعلق بموضوع شهادة الظهورية مع احتمال الصف شيء، احتمال الصف كريم المصطفى لفظان
ظاهر هذا ظاهر إيه هذا ظاهر الحال الذي فسرناه بأي معنى؟ يعني أن السيرة العقلائية جارية على أنه هذا المتكلم لو كان يعتمد على قرينة متصلة أو منفصلة لكان يذكرها، ولكن لم يذكرها. ما دام لم يذكرها فظاهر حاله أنه أراد من كلامه كل ما بينه في هذا الكلام. لا لا لا، مقصودنا من ظاهر الحال هنا سيدنا يرجع إلى مدلول اللفظ، يعني ظاهر حاله من اللفظ، لاحظوا ظاهر حاله من اللفظ أنه أراد من اللفظ هو المراد الجدي، ولم يرد شيئا خلاف ظاهره. فعندما نقول ظاهر حاله يعني نريد ننسب إليه الكلام في حين التكلم.
لو ورد الرواية عن معصوم،
نعم،
وكان ظاهر حاله التقية
طب لا 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 ظاهر شلون ما يخالف ماكو مانع. احنا شلون نحرز ان ظاهر حاله التقية؟ اي بس ولك هذا صار، هذا مدلول لفظي صار. اذا رجعنا الى سياق الرواية، اذا رجعنا الى مفردات الرواية، اذا رجعنا الى الكلمات المستخدمة في الرواية، هذا كله صار لفظي مو ظاهر الحال. سيدنا شوفوا احنا من اين استفدنا؟ اذا احنا نقول موافق لمذهب العامة من نقول ان ظاهر حال الرواية هو التقية، بل بالاحرى هكذا نقول، نقول نحمل الرواية على التقية وإن كان ظاهرها هو بيان الحكم الواقعي. لذلك دائما يصرحون الفقهاء في الفقه أن الحمل على التقية على خلاف القاعدة. ليش على خلاف القاعدة؟ لأن القاعدة الأولية تقتضي أن المعصوم يبين الحكم الواقعي، وأنه في مقام بيان الحكم الواقعي للمكلفين. إذا أردنا أن نثبت التقية مفروض نخالف الظاهر كلامه. إذن ما يمكن أن نقول هو ظاهر حاله التقية وفي نفس الوقت كلامه ظاهر في خلاف التقية. لذلك أنه نرجع في الواقع إلى شنو؟ نرجع إلى واقع إلى قراءة خارجية مثل ما تفضلتم. يعني مثلا نبحث في مجال ثاني نرى أن هذا المضمون كلام الإمام موافق لمذهب العامة، وهناك حادثة أو قضية تاريخية صارت في زمان الإمام محل الخلاف بين الشيعة والسنة، لذلك أنه نقول نعدل عن ظاهر كلامه إلى التقية. هذا تمام الكلام في الظهور الحالي، نطبقه حتى ندخل
به. معينة
وقت ايه كنا ايه صحيح.
ونحن اذا اعطينا الى الظهور الحالي في هذه النقطة وهي كافية.
ماكو مانع. بس المشكلة شنو فيها مولانا؟ المشكلة في نظرتها. ما يخالف بس ولكن احنا شلون؟ ماكو مانع، ولكن شلون نحرز موافقة الشارع للسيرة العقلائية؟ والحال أن الموافقة مبتنية على ظاهرة حال الشارع. طب ماكو مانع على حسب. فمن هذا الباب حتى شنو؟ حتى لا ندخل نقع في إشكال الدور، وهو الظهور الحالي الذي يستدل به عليه. هي إذا أحرزنا هذا المعنى صحيح، أنه على رأي سيد الشهيد من باب أنه مصلحة العموم أو من باب مراعاة الملاك الأهم أو نقطة أخرى غير الظهور الحالي، بحيث أنه لا نستعين بعنصر الظهور الحالي. فنعم إذا كشفنا هذه الكاشفية وأحرزنا موافقة الشارع نعم فيكون حجة.
إذا تعلق بإحراز عدم ربح المعصوم كأن نصنع
اي هو هذا الذي الان ذكرت اي سطح هذا الاساس السطح هذا ما يمكن اي نعم عقلي نعم وهو الكاشفية
لا غير الكاشفية هو حامل الشريعة
الأغراض حفظا لأغراضه هي حفظا لأغراضه نقول أن أي نعم إذا إما نقول كاشفية عن حيثية الارتكازية تلك الحيثية الارتكازية مورد إلى الشارع ولذلك تارة يلاحظ بأجلها قوة الاحتمال تارة يلاحظ لأجلها قوة المحتمل وإما نقول أن الشارع من باب أن من وظائفه المهمة حفظ الشريعة ويحتمل أن بهذا الارتكاز العقلائي تضيع عنده بعض تلك الأغراض لذلك أنه مفروض يتكلم ما دام لم يتكلم دليل على أنه يوافق عليها نعم حتى نتخلص من إشكال الدور الفعل أي نعم لا 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 باعتبار احنا نقول لا لا مو معتمد لان احنا شو نقول في السنة احنا نعتقد ان القول المعصوم حجة وهو دليل شرعي كذلك فعله دليل شرعي كذلك تقريره وسكوته دليل شرعي ولكن بشرط انه في فعله وتقريره تتم مقدمات الحكمة يعني مقدمات الحكمة تدوم حتى يكون فعله وتقريره دليلا وحجة على الحكم الشرعي ولكن لا علاقة له بالظهور الحالي احنا الظهور الحالي الذي نقول انه ظاهر حال المتكلم في موقف انه يدل على ذلك بدون الرجوع بدون الاستعانة بمقدمات الحكمة يعني بدون ان نرجع الى مقولة اللفظ اما اذا رجعنا الى مقولة اللفظ صار ظهور لفظي فلذلك احنا شو نقول في الفعل والتقرير نقول ان دلالته جدا ضعيفة لان الفقر والتقرير ليس من مقولة اللفظ لذلك غاية ما يدل عليه الفعل والتقرير هو الإباحة فقط أو أحيانا استحباب إذا كان الأمر عبادي أما أكثر من ذلك فعلا لا يمكن الاستدلال به إحنا عندما نوسع في مفهوم السنة ونقول أن السنة أعم من الفعل والقول والتقرير من باب أن المعصوم كل شيء يمكن الاعتماد عليه ويصدر منه فهو حج علينا لأنه معصوم لا يفعل إلا شيء الذي فيها تشريع أو فيها مجوز شرعي هذا المقدار فقط أما أنه ظهور حاله كذا هذا إذا أحرزنا في مقام نعم قد نحرز في مقام من فعله أنه مقتضى ظهوره الحالي أن الإمام في مقام أداء الواجب صحيح من خلال تقرير نحرز أنه الإمام عليه السلام في مقام تقرير واجب أو في مقام تقرير ترك حرام مثلا يمكن بس المشكلة أنه إحنا لا نلاحظ الفعل والتقرير من هذا المنطلق احنا لاحظ التقرير بعنوان انه فعل الامام وتقريره بمنزلة قوله اذا اردنا ان نستدل يمكن ان نستدل بهما ولكن هسه هذا قد يكون له ظهور حالي وقد لا يكون له ظهور حالي ولذلك كثيرا ما ترون في الفقه كتب الفقهية ان فعل المعصوم يستدل به على عبادية شيء ولكن يصرحون الفقهاء في نفس الوقت انه فعله اعم من الوجوب الاستحباب ليش لانه ليس له ظهور لا في الوجوب ولا في خصوص الاستحباب وإنما فقط يدل على الجواز في هذا الأمر العبادي أو الرجحان المطلق وكما أن الظهور اللفظي حجة كذلك ظهور الحال ولو لم يتجسد في لفظ أيضا فكل هذا شوفوا ولو لم يتجسد في لفظ أيضا هذا إشارة إلى الإطلاق في الإطلاق عندنا ظهور حالي ولكن بالنتيجة تجسد في ماذا في اللفظ يعني عندما تجري مقدمات الحكمة من جملتها ظهور حال المتكلم أنه في مقام البيان ولكن بعدما تمت المقدمات الحكمة النتيجة ما راح تكون تجسد الظهور في اللفظ لذلك نقول كلام الإمام أو كلام الآية الشريفة مثلا مطلق احنا مقصودنا من الظهور اللفظ الحالي هو الذي لم يتجسد في اللفظ فكلما كان للحال مدلول عرفي ينسبق إليه ذهن الملاحظ اجتماعيا أخذ به غير أن إثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية لا يمكن أن يكون بسيرة المتشرعة إشارة إلى الدليل الأول أي إطلاق المقام نعم من صغريات الظهور الحالي الذي لم يتجسد في اللفظ أما إذا تجسد في اللفظ خلص انتهى الأمر صار كأنما من منزلة اللفظي لا يمكن أن يكون بسيرة المتشرعة وقيامها فعلا في عصر المعصومين على العمل في مقام استنباط الأحكام بظواهر الأفعال والأحوال غير اللفظية، لأن طريق إثبات قيامها في الظواهر اللفظية قد لا يمكن تطبيقه في المقام. لماذا لا يمكن تطبيقه؟ لعدم الشيوع ووفرة هذه الظواهر الحالية المجردة عن الألفاظ، لأنها نادرة. والدليل على ندرتها أنه قل ما تجد في المسائل الفقهية أن الفقيه اعتمد على تقرير أو فعل المعصوم. من أبرز مسائل الفقهية في التقرير أو فعل المعصوم هو الروايات وردت في وضوء النبي صلى الله عليه وآله، وهي معروفة في الفقه بالروايات البيانية، أنه يجي يسأل الإمام الصادق عليه السلام أنه عن وضوء النبي، كأنما في زمان الإمام الصادق كان خلاف بين الشيعة والسنة حول كيفية وضوء النبي. بعضهم كان يقول أن النبي غسل رجليه، والشيعة كان يقول أن النبي لا مسح رجليه. بعضهم كان يقول أن النبي مثلا غسل اليدين منكوسا، الشيعة كان يعتقدون أن النبي لم يغسل اليدين منكوسا، وإنما غسلهما من المرفق إلى أطراف الأصابع. كأنما هذا الخلاف كان شديد بين الشيعة والسنة في زمان الإمام الصادق. لذلك عندنا عدة روايات صحاح وردت في وضوء النبي بهذه الصيغة، أنه يجي مثلا بعضها رواية عن زرارة، زرارة هو من أجلاء الأصحاب، وهو يعلم أن وضوء الشيعة ومذهب أهل البيت أي وضوء، ولكن يريد أنه يستدل بفعل النبي على رد مقالة السنة، فيسأل الإمام أنه كيف توضأ النبي. الإمام في بعض الروايات يشرح، طب هذا صار قول وصار لفظا. في بعض الروايات الوضوءات البيانية الإمام ما يشرح، يطلب الماء ويتوضأ مثل ما توضأ النبي. هنا نقدر نقول أنه قد ينعقد لفعل الإمام الذي يحكيه بعد ذلك زرارة أو محمد بن مسلم أو غيره، ينعقد له ظهور حالي، وهو أنه مثلا الإمام مثلا مسح على رأسه مرة واحدة. نقول مقتضى الظهور الحالي لو كان المسح واجبا أكثر من ذلك كان مفروض زرارة يسأل أو الإمام يأتي به، فالإمام اكتفى بمرة واحدة وزرارة لم يسأل. مقتضى الظهور الحالي لفعل الإمام وعدم السؤال زرارة أن الواجب هو مرة واحدة. ومعنى آخر ونكتة ثانية، قد واحد يقول أن المسح على الرأس مرتين مستحب مثل ما غسل الوجه واليدين مرتين مستحب. نقول مقتضى ظهور الحالي هنا أن الإمام ما أتى بالمستحب، ومفروض أن الإمام يأتي بالمستحبات، لأنه هو في مقام بيان وضوء النبي الكامل الذي نعلم أن النبي وضوءه أكمل أفراد الوضوء من حيث الواجبات والمستحبات. إذا كان يستحب المسح على الرأس أكثر من مرتين لكان الإمام فعله. هذا نعبر عنه بالظهور الحالي إذا نريد أن نستدل به مثل هذه الروايات. أما ولكن هذا في باب الوضوء، ولا في أغلب الأدلة الاستدلال كله بالمقولة اللفظ والألفاظ لا بالأفعال والتقارير، لأن طريق إثبات قيامها في الظواهر اللفظية قد لا يمكن تطبيقه في المقام لعدم الشيوع ووفرة هذه الظواهر الحالية المجردة عن الألفاظ لتنتزع السيرة من الحالات المتعددة، كما لا يمكن إثبات الحجية لها بالدلالة اللفظية الآمرة، يعني النصوص الآمرة بالتمسك بالكتاب وأحاديث النبي والأئمة عليهم السلام، كما هو واضح لعدم كونها أي حجية الظواهر الحالية كتابا ولا حديثا، الظهورات الحالية أي لعدم كون الظهورات الحالية كتابا ولا حديثا، لذلك ما تدخل في إطار الكتاب والسنة. وإنما الدليل هو السيرة العقلائية على أنه لا يدخل في إثبات إمضائها التمسك بظهور حال المولى وسكوته في التقرير والإمضاء، لأن الكلام هنا في حجية حال الظهور يعني الحالي، إلا اللهم على كشف الارتكاز العقلائي أو حفظا لقاعدة عقلية وهي مصالح الشارع وأغراضه. من هذا الباب نثبت السيرة العقلائية. إذا أثبتنا السيرة العقلائية يكون ظهور الحال حجة وإن كان قليل الوجود. بعد ذلك ندخل في الأمر الأخير في بحث الظهور، وهو تقسيم الظهور بتقسيم آخر، الظهور الكلي أو الجامع والظهور التضمني. بتعبير آخر، الظهور العام والظهور الخاص. ينقسم الظهور بين أحد من زاوية من الزوايا إلى ظهور كامل وتام وكلي، وإلى ظهور جزئي. مقصودنا من الظهور الجزئي ماذا؟ أنه كل كلام إذا كان ظاهرا في المراد الجدي من هذا الكلام يقبل التجزؤ، باعتبار أنه الكلية جامع الأفراد، فيمكن أن هذا الكلام مثل ما هو ظاهر في كل الأفراد يكون ظاهرا في كل فرد الفرد. خب، هذا الظهور في كل فرد الفرد نسميه الظهور الجزئي أو الظهور التضمني. مثلا المولى أمرنا بالصلاة، والصلاة أمر جامع بين 10 أو 20 جزءا من الأركان وغيرها. هذا الأمر بالظهور الأولي تعلق بالصلاة، والصلاة هي حقيقة مركبة ولكن عنوانها عنوان واحد، ولكن في نفس الوقت هذا الأمر ينحل إلى أوامر كثيرة، كل أمر تعلق بجزء من أجزاء الصلاة، هذا نسميه ظهور التضمني. إذن هذا الكلام أقيم الصلاة له ظهوران، ظهور كلي أو صح التعبير مطابقي، وله ظهور تضمني بحسب الأجزاء التي تحتوي عليها الصلاة. فإنه كما تعلق الأمر وظاهر في وجوب أصل الصلاة، كذلك ظاهر في وجوب جزئيات وأجزاء وشرائط الصلاة. إلى هنا البحث واضح، أن الظهور ينقسم إلى ظهور تضمني وظهور مطابقي. البحث الأصولي وين وقع؟ وقع أنه في مقام الحجية بلا إشكال إذا لم تتم حجية الظهور المطابقي لا تتم حجية الظهور التضمني. يعني عندما المولى قال أقيموا الصلاة، إذا إحنا فسرنا صلاة الدعاء لا بالأركان المخصوصة والحقيقة المركبة، خب من البداية بعد انسد باب الظهور التضمني، بعد ينحل إلى شنو؟ الدعاء حقيقة بسيطة وليست مركبة من أجزاء وشرائط وموانع وقواطع. أما إذا قلنا أن الصلاة المقصود منها الحقيقة المركبة، يعني تم الظهور المطابقي ثم نأتي إلى الظهور التضمني، في مقام الحجية بلا إشكال أن الظهور التضمني تابع للظهور المطابقي. الذي وقع فيه النزاع بين الأصوليين هو في سقوط الحجية. إذا سقط المدلول والظهور المطابقي، هل يسقط المدلول والظهور التضمني أو لا يسقط؟ كما في الالتزام، نعم كما في الالتزام، إذا سقط المدلول المطابقي المشهور يقولون أن المدلول الالتزامي يسقط، كذلك في المدلول التضمني أم لا؟ دليله ومورده أحسن مورد يذكر في الأصول وفي الفقه هو تخصيص العام. العام قبل التخصيص ظاهر في استيعاب جميع الأفراد، هذا مدلوله المطابقي. قال أكرم كل عالم، وظاهر في استيعاب جميع أفراد العالم. ثم جاء مخصص منفصل لا متصل، جاء مخصص منفصل وقال لا تكرم الفساق منهم. هم هذا الذي قال لا تكرم الفساق منهم بلا إشكال المدلول المطابقي وهو العموم زال وسقط عن الحجية، ولكن هل يبقى العام بعد ذلك حجة في باقي الأفراد أم لا؟ نفرض 10 منهم فساق خرجوا والحمد لله رب العالمين، هم 10 مو أكثر، والتسعون باقون، وهؤلاء 90 نحن الآن نشك أن الإكرام واجب في جميعهم أو لا واجب في 70 منهم 80 منهم. يمكن نرجع إلى المدلول المطابق مرة أخرى ونقول أن العموم كان حجة في 100 والآن 10 خرجوا، فيبقى العموم حجة في 90. هذا يرجع إلى هذا البحث، أنه بعد سقوط الظهور في المدلول المطابق هل يسقط المدلول التضمني أو لا يسقط. وقع خلاف بين الأصوليين، المشهور والمحققون يقولون أنه لا يسقط، هناك نظرية في قبال المشهور تقول بأنها تسقط، ووجه هذه النظرية واضح. يقولون أن العموم له أداة، مثلا كل أكرم كل عالم، لولا كلمة كل ما كنا نفهم العموم من كلمة أكرم عالم. أكرم كل عالم أو أكرم جميع العلماء أو أكرم أجمع العلماء وغير ذلك من الأدوات. عندما نحن نخصص بمخصص منفصل معناه أنه لم نستعمل الأداة في معناها الموضوع له، وهو الاستيعاب العموم. إذن بعد تخصيص المنفصل كشف أو كشف لنا أن استعمال الأدوات العموم في معانيها الموضوع لها كان استعمالا مجازيا. هذا ما دام صار مجازيا ولم تستعمل في مفهومها الموضوع لها، ليش؟ لأن مفهومها الموضوع لها العموم والشمولية لجميع الأفراد لا لبعض الأفراد، ولا كان مفروض أن يقول أكرم العلماء العدول، لماذا قال أكرم كل العلماء؟ عندما قال كل العلماء يعني أراد المئة، ثم يأتي مخصص ويقول أخرج الفساق وهم عشرة، يعني في الواقع لم يستعمل كل في الجميع، وإنما استعمل الكل في البعض، وهذا يكون استعمالا مجازيا. وإذا صار مجازيا كيف نثبت بقاء العموم على الاستعمال المجازي؟ هذا يحتاج إلى دليل. محتمل أن المولى أراد بعد استعمال المجازي، أي بعد ورود المخصص المنفصل، أراد 90، أراد 80 من العلماء، 70، احتمالات كثيرة لا مرجحة لبعضها على البعض الآخر. ما دام نحن خرجنا عن إطار الاستعمال الحقيقي وجعلنا أدوات العموم مستعملة في المعنى المجازي، هذا الإشكال أو هذه النظرية خلقت مشكلة أمام المشهور، وجاء المحققون المتأخرون كصاحب الكفاية وغيره أرادوا أن يجيبوا عن هذه النظرية أو عن هذا الإشكال، أنه هل استعمال العام بعد التخصيص يعد مجازا أم لا؟ إذا قلنا ليس مجاز حلنا الإشكال من الأساس كما سيأتي بيانه. إذا قلنا مجاز كيف نحرز بقاء العموم في الاستعمال المجازي وشموليته لكل ما تبقى تحته بعد التخصيص المنفصل؟ يأتي بحثه. إذا كان للكلام ظهور في مطلب فظهوره في ذلك المطلب بكامله ظهور استقلالي. مقصودنا في مطلب يعني المدلول المطابقي، كان الأفضل أنه هكذا يعبر، وله ظهور ضمني في كل جزء من أجزاء ذلك المطلب أي المدلول المطابقي. ومثال ذلك أداة العموم في قولنا أكرم كل من في البيت، ونفرض أن في البيت 100 شخص، فلأداة العموم ظهور في الشمول للمئة باعتبار دلالتها على الاستيعاب، ولها أي للأداة ظهور ضمني في الشمول لكل واحد من وحدات هذه المئة، ولا شك في حجية كل ظواهرها الضمنية ما دام ظهورها في المدلول المطابق حجة. ولكن إذا ورد مخصص منفصل ودل على عدم وجوب بعض أفراد العام، ولنفرض أن هذا البعض يشمل 10 من المئة، فهذا يعني أن بعض الظواهر الضمنية سوف تسقط عن الحجية لمجيء المخصص، وهذا لا إشكال فيه. الإشكال هنا والسؤال هنا هو أن الظواهر الضمنية الأخرى التي تشمل 90 الباقين هل تبقى على الحجية أو لا؟ فإن قيل بالأول يعني بقيت على الحجية، كان معناه أن الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي، والمقصود من الاستقلالي يعني المطابق في المقام في الحجية. وإن قيل بالثاني يعني لا تشمل، كان معناه التبعية، يعني بسقوط المدلول الاستقلالي سقط المدلول التضمني، كما تكون الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية كما هو المشهور والمحقق. والأثر العملي بين القولين أنه على الأول يعني على عدم السقوط نتمسك بالعام لإثبات الحكم لتمام من لم يشملهم التخصيص، وعلى الثاني أي بناء على السقوط تسقط حجية الظواهر التضمنية جميعا، ولا يبقى دليل حينئذ على أن الحكم هل يشمل تمام الباقي أو لا يشمل، إلا إذا قام دليل خاص وخارجي، هذا بحث آخر. نفس العام لا يصلح للاستدلال. وقد ذهب بعض الأصوليين إلى سقوط الظواهر والدلالات التضمنية جميعا عن الحجية، وذلك لأن ظهور الكلام في الشمول لكل واحد من المئة في المثال المذكور إنما كان هو باعتبار نكتة واحدة، وهي الظهور التصديقي لأداة العموم في أنها مستعملة في معناها الحقيقي وهو الاستيعاب. ولكن بعدما علمنا أن الأداة لم تستعمل في الاستيعاب وإنما استعملت في 90 بدلا عن 100 بدليل ورود المخصص المنفصل وإخراج 10 من 100، نستكشف أن المتكلم خالف ظهور حاله، أي خالف ظهور حاله الذي كان في البداية، واستعمل اللفظ في المعنى المجازي. أي لفظ؟ أداة العموم، استعملها في المعنى المجازي، وبهذا تسقط كل الظواهر الضمنية عن الحجية، لأنها كانت تعتمد على الظهور الحالي الذي علم بطلانه، أي الظهور الحالي الذي نتيجته مقولة اللفظ، يعني ظهور حاله أنه أراد العموم أي المئة. وفي هذه الحالة يتساوى افتراض أن تكون الأداة في المثال مستعملة في 90 يعني مرادة بالإرادة الجدية، أو في 89 أو في 85 أو في 70، لأن كلا من هذه الاحتمالات مجاز. وأي فرق بين مجاز ومجاز؟ هذه النظرية التي طرحت وجاء المحققون وأرادوا أن يعالجونها، وسيأتي علاجها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.
نعم إن شاء الله نجبره غدا إن شاء الله. هذا دليل متصل مو منفصل.